الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الكلام أيضا في بيان المعنى الحرفي، لأن الأقسام التي ذكرناها للوضع هي أربعة. الأقسام للوضع أربعة، قلنا أن الموضوع له تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا، أي الموضوع اللي أريد أضع لفظ بأجاء تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا. وهل عام أو الخاص؟ تارة أضع له، أتطرح صياغة جديدة عما ذكرنا في الدروس السابقة لثلاث إشكال ما. الموضوع له المعنى اللي أريد أضع بأجاء قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وكل واحد منهما قد أضع له بما هو عام أو بما هو خاص. يعني هذا المعنى الموضوع له الخاص، هل أضع له بما هو خاص أم أضع له بما هو عام؟ ما سمنا بوجهه وعنوانه. والعام كذلك، هو صح المعنى المتصور عام، لكن هل أضع له بما هو عام أم بما هو خاص؟ اللي بعضهم يعني مثل ما بالكفاية يقول الموضوع له عام والوضع عام أو الوضع خاص. حتى ثلاثة إشكال اللي جرنا قبل يومين إلى ربما استشعر أن الدلالة الذاتية للحروف، وهذا اللي يريد نتجنبه. فإذن الموضوع له إما عام وإما خاص، ونفترض الخاص. افترض زي الموضوع له خاص، فتارة أضع له بما هو خاص فتنتج الأسماء الشخصية، وتارة أضع له مو بما هو خاص. ما أنظر لك خاص، وإنما أنظر إلى وجهه وعنوانه، أي المعنى العام له، فتطلع أسماء مثلاً اللي القسم الأقسام الأخرى. فهذا الطرح يباين ويكون أفضل من الطروح السابقة لأجل أن نتجنب الإشكال اللي أثير بالدروس السابقة. كل يريد يصوغ غير صياغة يكون أفضل. ذكرنا من هذه الأقسام ما هو أن الموضوع له خاص والوضع عام، وشبهنا له مثال ذكرنا شنو، مثلا اسم الإشارة. أنا أريد أضع لجزئي الإشارة هاي التي أشير بها لزيد، أقول هذا زيد، لجزئي الإشارة هذه مبردة. أريد أجعل فد وضع لهذا الجزئي الإشارة، لكن ما أريد أضع للجزئي بما هو جزئي، وإنما أريد أضع للعنوان العام الذي يندرج هذا الجزئي ضمنه. فما أريد أضع لخصوص هالجزئي الإشارة، وإنما أضع للعنوان العام وهو المفرد المذكر المشار إليه. أريد أضع لهالعنوان العام، هذا اللي سمنا الوضع ليس له بنفسه وإنما بوجهه وعنوانه، فإن الكلي يكون عنوانا للجزئي، عنوانا ووجها للجزئي. هذا القسم اللي ذكرنا وأرسلنا كأنه أرسال المسلمات، هذا بحسب ذوق المشهور المصنف يعترض عليه، يقول الحروف كحروف الجر مثلا وأسماء الإشارة والموصولات وتلحق بها الهيئات، هيئة فاعل هيئة مفعول. قال هل أرسلتم أنتم إرسال المسلمات أنها من قسم الموضوع له خاص والوضع عام؟ يعني هذا الخاص الذي لاحظته ما وضعت له بنفسه، وإنما وضعت لوجهه وعنوانه، فالموضوع له خاص اللي أريد أضع له خاص، لكن الوضع لم يكن خاصا لأن ما لاحظته بنفسه ووضعت له، وإنما لاحظت عنوانه العام ووضعت لعنوانه. هذا هو القسم اللي احنا جعلنا الحروف مثالا له. أنا من أريد أضع لهذا، أضع لجزئي الإشارة اللي هو خاص، لكني ما وضعت لخصوص الجزئي الإشارة، وإنما وضعت للعنوان العام الذي يشمله وهو مطلق المفرد المذكر المشار إليه. فالموضوع له خاص لكن الوضع عام، يعني ما لاحظت الخاص ووضعت له، وإنما لاحظت عنوانه العام ووضعت للعنوان العام. هذا اللي ذكرناه، لكن المصنف يقول أنا ما واثقكم بالرأي، أنتم مرة تجون تحددون الأقسام، أنا وياكم من باب شرحها للطالب، أما من نجي هل أتبنى هذا الرأي لو لا، قال لا أنا مو وياكم. فإن الأقوال في الحروف ثلاث، القول الأول اللي تفضلتم به وهو أن الموضوع له خاص والوضع عام، يعني الوضع لم يكن للخاص بما هو خاص وإنما لعنوان العام. قال هذا الرأي الأول. والرأي الثاني أن الموضوع له عام مو خاص مثل ما تدعون، والوضع عام لكن حين الاستعمال يكون الاستعمال في شيء خاص. فوين راح تستعمله؟ الهذا جيد وهذا استعمال خاص، الهذه مبردة وهذا استعمال خاص. فالخصوص قال فقط في الاستعمال، وإلا هو الموضوع له عام. هذا في الكلي ينطبق على كل مفرد مشار إليه، والمعنى وهو المفرد المضارع أيضا عام، لكن حين الاستعمال أكو تخصيص. هذا القول الثاني. القول الثالث اللي هو مختار المصنف يقول الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام أيضا، فثلاث أقوال في المسألة. المصنف يختار كما قلنا القول الثالث، لأن يقول كلا القولين الأول والثاني عندما تجون تقولون، سواء أنت القول الأول اللي تقول الموضوع له خاص أو أنت القول الثاني اللي تقول المستعمل فيه خاص، التخصيص هذا غير يحتاج إلى خصوصية تخصصه مو زيد. شلون تشخص الزيد من دون كلي الإنسان الحيوان الناطق لخصوصية في ميزته عن غيره؟ فأنت يا صاحب القول الأول تقول الموضوع له خاص، والقول الثاني تقول المستعمل فيه خاص، ما هي هذه الخصوصية التي جعلته جزئيا وخاصا؟ لا يخلو هاي الخصوصية إما خارجية وإما ذهنية، يعني وجودات ما وجود في عالم الذهن أو وجود في عالم الخارج. فإذا التخصيص إما يكون تخصيصا في الذهن خصوصية ذهنية أو خارجية. فإذا أثبتنا لك هذا فهرة الموضوع حتى نعرف إحنا وين صرنا، فإذا أثبتنا لك أنه لا أكو خصوصية خارجية ولا أكو خصوصية ذهنية، بعد يبقى هذا الشيء خاص؟ ما يبقى خاص. فإذا ثبت أن اللازم باطل وهو عدم صحة أخذ خصوصية لا خارجية ولا ذهنية، فالملزوم مثله باطل وهو كون الموضوع أو المستعمل فيه خاص، لأن جعل خاص يحتاج إلى خصوصية تخصصه، والخصوصية لا يخلو أمرها إما خارجية أو ذهنية. فإذا أثبتنا أنه عدم إمكان أخذ لا الخارجية ولا الذهنية فما يبقى خاصا، وتكون نتيجة صحة القول الثالث وهو أن الموضوع له عام والوضع عام والمستعمل فيه عام. هذا إذن الإطار العام لبحث الأخم سنة. يبقى رح نطالب بعد التفاصيل، ليش خصوصية الخارجية ما نقدر ناخذها، ليش الخصوصية الدينية ما نقدر ناخذها، رح يكون مطالب ببيان هذا الشيء. الخصوصية الخارجية شنو قصد بها الخصوصية الخارجية؟ يعني أن مثلا هذا السرغ اللي هو اسم إشارة، يعني مخصصة، يعني وضعت ليس لمطلق المفرد المذكر المشار إليه، وإنما وضعت لخصوص المشار إليه الخارجي، زيد الخارجي المشار إليه، من لم توضع لكلي الابتداء، وإنما وضعت النقطة التي يبتدأ منها في الخارج، هاي معنى الخصوصية الخارجية. وهكذا كل بقية من قلنا نقول معنى حرفي ونصير واضع في ذهننا، ليس المقصود فقط الحروف كحروف الجر إلى غيره، وإنما تلحق بها أسماء الموصولات وأسماء الإشارات، وتلحق بها سائر السرد الهيئات كهيئة الفاعل واسم المفعول. فيراد إذن بالخصوصية الخارجية أنه لم يوضع هذا اللفظ كهذا لمطلق المفرد المذكر المشار إليه، وإنما وضعت للفرد الخارجي المشار إليه. هذا معنى أخذ الخصوصية الخارجية. أو من مثلا كما هو مثال الكتاب، لم توضع لمطلق الابتداء لكل ابتداء، وإنما وضعت لخصوص نقطة المبتدأ منها التي مثلا تستعملها. هاي يقول المصنف أنه هذا الشيء ليس بالصحيح، ليس بالعدة أشكال، لعدة إشكالات. الأول أن ما عندما أخبر وأقول سرت من البصرة، فإن سرت من البصرة يصدق على كل نقطة من نقاط البصرة التي أبتدئ منها السير وليس نقطة معينة. وأوضح من ذلك بعد النقض الأوضح ربما لم يشر إليه المصنف، السر في الأوامر، الأوامر خوشيء بعد لم يتحقق في الخارج، أقول لك سر من البصرة وأنت تعلم أنه يتحقق الانتقال بأي نقطة تسير بها من البصر. فوين بعد الخصيصة الخارجية بالعوامر؟ فبعد أوضح والنوائل أنها لم تتحقق بعد في الخارج، فشلون إذن وضعت للخصوصية الخارجية وهو بعد لم يتحقق السير في الخارج؟ وأنت تعلم أن الانتقال يتحقق بأي نقطة تبتدع منها، فهذا أخذ الخصوصية الخارجية ليس بصحيح. هذا يأتي إن شاء الله، هذا التصحيح يأتي بإذن الله تعالى. قال والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق، والسجع في الكفاية كثير إن شاء الله تعالى. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها في الحروف حالهما وين في الأسماء. هذا رأس نطاق الرأي المختار ما نصنفه، هو الرأي الثالث أن المستعمل فيه عام والموضوع والوضع عام والموضوع له عام، هذا هو القول الثالث مقابل القولين الأولين. واحد منها المشهور مشهور شنو اللي أدرجناه في أصل التقسيم، أن الموضوع له خاص والوضع عام، مقابل القول الثاني اللي قال الموضوع له عام والوضع عام لكن المستعمل فيه خاص. حين الاستعمال يوجد التخصيص فأنت المصنف رأيه قال هذا هو الصحيح. وذلك من قلنا بدينا نسأل الفهرس مال البحث، وذلك لأن ادعاءك سواء التخصيص كان في الموضوع له أو في الاستعمال، التخصيص يحتاج إلى خصوصية حتى تخصص، والخصوصية لا يخلو أمرها من إما ذهنية أو خارجية، لأن الوجود الموجود بين وجود خارجي. فإذا أثبتنا لك أنه لا يمكن أخذ الخصوصية في الخارج ولا في الذهن، فما تبقى خصوصية، إذن بعد وين يجي وتفرض أنت ذلك؟ وذلك لأن الخصوصية المتوهمة، متوهمة التي جعلت خاصا سواء خاصا في الموضوع لها أو في الاستعمال، إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، وهنا عبرنا عنه إن كانت الخصوصية خارجية فتجعل منه جزئيا خارجيا هذا الحروف، فمن ما وضعت لي مطلق الابتداء وإنما وضعت لي الابتداء الخارجي من هذه النقطة والابتداء الخارجي، وهذا لم تضع لمطلق الإشارة وإنما لخصوصها المشار إليه ولها المشار إليه ولها المشار إليه، فمن الواضح هذا الرد إذن على أخذ الخصوصية الخارجية. فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها في الحروف كذلك أي جزئيا خارجيا، سواء على مستوى الإخبار كما لو أقول سرت من بغداد يصدق على كل نقطة بدأت من الشمس، وإذا قلت لا هذا يصدق على خصوص النقطة التي ابتدأت منها، هذا مش شوية نقض جيد. أقول لك زين أنقض عليك بنقض أوضح، وهو في الأوامر هاي اللي بعد ما تحقق خارجه، وأقول لك سر من بغداد وأنت تعلم أنه يمكن السر من أي نقطة تعددها من بغداد، فإذا لم توضع من لخصوص نقطة خارجية معينة يجب الابتداء منها، وإنما لمطلق النقاط التي يصدق عليها الخطاب. فهذا يكون نقض واضح لأن المصنف نقض بالإخبار، فقد يكون الإخبار ليس نقضا واضحا فالنقض عليه بالأوامر التي لم تسأل إخبار متحقق، فقد ذاك دافع عن نفسه بالأسبال أنا أقصد النقطة التي بدأ منها السير أو المشار إليه الذي أخبرت عنه. بل هو مصدق يعني طبق عنه علامات، يعني تقول قد يكون مجازي، لا لا طبق عليه علامات الحقيقة، ايه طبق عليه علامات الحقيقة. يعني قد تقول ان الاستعمال عمل الحقيقة المجال
هو بعد الاستعمال
ايه مبهمين
على استعمال
الدفاع عن المصنف بضمينة، يقول لك بضمينة على ضمن علامة الحقيقة والمجاز فيتعين ان هذا الاستعمال حقيقة، ينطبق عليه التبادل، طبق عليه صحة الحمل وعدم صحة السلب، كله في السنة لأنه استعمال حقيقي. احنا صح نقول الاستعمال عن الحقيقي. يقول ولذا التجأ بعض الفحول، وهو صاحب الفصول قال صدق والله انا من اقول لك سر من البصرة هاي تنطبق على كل النقاط اللي يصدق عليها من البصرة، فاذا شلون احنا نقول انه هاي وضعت بخصوصية خارجية؟ قال زين هو صح هاي من أقول لك من البصرة من تصدق على كل النقاط اللي يصدق عليها هذا الفعل، بس هو يبقى جزئي. ليش؟ لأن ما وضعت من لكل ابتداء، وإنما لخصوص الابتداء من البصرة. إذن هو بها لحاظ جزئي. جزئي شنو؟ يعني لو قلت إلى ما هو أوسع منه هو يكون أضيق دائرة منه، وإن كان هو في نفسه كله، لأن يصدق على عدة نقاط في البصر، بس بالإضافة إلى مطلق الابتداء هو جزئي. فعلا شوفوا صار من وضعت لمعنى جزئي، لكن هل معنى الجزئي مو جزئي حقيقي؟ يعني لا ينطبق إلا على واحد، ينطبق على كثيرين، فإنما لا جزئي حقيقي معنى وينطبق على دائرة لكنها أضيق وليست واسعة. فصار عندنا كأنه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مو نقطة مشخصة، مجموعة نقاط بس مشخصة من البصرة. هو ليس رجل بس يريد يجيب كلمة جزئي. شوف يعني عندنا صار ثلاث دوائر، دائرة الواسعة وهي مطلق الابتداء، ودائرة أضيق منها وهي الابتداء من البصرة، ودائرة أضيق منها وهي الابتداء من نقطة معينة في البصرة. صاحب القول قال أن من وضعت للجزئي الخارجي، فوضعت لخصوصها النقطة التي يبتدع منها من البصرة. رد عليه المصنف قال لك كيف تقول هذا ونحن نعلم أن صدق ابتداء السير من البصرة ينطبق على نقاط عديدة؟ صاحب الفصول قال له إيه، أنا مقلت على نقطة معينة، وإنما أقصد بالجزئي كل النقاط التي يصدق عليها أنها ابتداء من البصرة، فهي بقى جزئي بالنسبة إلى مطلق الابتداء، لكن جزئي إضافة. ونعلم شنو جزئي إضافة، يعني وكلي في نفسه، بس لو أضفت إلى ما هو أوسع منه كان جزئيا لأنه أضيق دائرة منه. فالابتداء من البصرة هو أضيق دائرة من عموم الابتداء، بس هو كلي في نفسه. هو هاي يعني فالصاحب الفصول يقول شوفوا طلع وضع الحرف للجزئي، لما لو وين هاي إضافة أكو وراها لم تجي زيادة كل. فأنا علي أجيب لكم كلمة جزئي، جبت لكم كلمة جزئي لو لا جبت كلمة جزئي، فإذا الحروف وضعت للجزئي. فقال المصنف وهو كما ترى هاي يا صاحب الفصول يا شنو هو حكي غير كون حكي مرتب في هذا الجزئي إضافي، بس هو كل في نفسه. أنتم تدعون للجزئي الخارجي وضعت هذا الجزئي إضافي، جزئي إضافي يعني كل في نفسه. اللي يقول وهو كما ترى هذا الكلام، لأنه وإن كان جزئيا إضافيا لكنه بقى كل في نفسه. إذن بقي الوضع عام، بقي الوضع عام وما حليت المشكلة. فإذن الخصوصية الخارجية يكذبها الواقع. هاي خلصنا من أول خصوصية، وهي أنه ما نقول أن الخصوصية خارجية ليس بصحيح ويكذبها الواقع، لأننا نرى صدق هذه الحروف ليس على الجزئي فقط وإنما على الكلي، وشفنا أن دفاع صاحب الفصول ليس بصحيح. وإن كانت الخصوصية ذهنية، يعني تقييد للحاظ، تقييد للحاظ الذهني، يعني أن الواضع حينما وضع من مثلا للابتداء أو وضع هذا للمفرد المذكر المخاطب، وضعها بشكل لا تؤدي معناها إلا أن تكون متقومة بغيرها، مقيدة بوجود غيرها، يعني هي مستقلة ليس لها معنى، قيد إفادتها للمعنى بغيره، جعلها حالة في غيره. يعني سرت من بغداد إلى البصرة، فمن ما أفادت معناها إلا بعد أن لحظ معها طرفاها السير والبصرة، السير والبصرة بعد أن لحظ طرفاها عرف معناها. فمقيدة إذن معناها ووضعها هاي الحروف مقيدة بلحاظ غيرها، وما تفيد معنى إلا أن يلحظ معها غيرها. ونعلم أنه الشيء من حدد بطرفين تعين وتشخص وأصبح جزئيا. هاي المن شوف تحددت بالسير والبصرة، وهاي الحاذا تحددت بالمشار إليه والمشير، وهكذا كلها شوف ما تفيد معنى إلا أن تلحظ متقومة بغيرها. فهل لحاظ هذا لحاظ تقومها بغيرها أدى إلى تشخصها، لكن تشخصها بالذهن طبعا باللحاظ الذهني. فالخصوصية هذه يجي المدعي الثاني يقول الخصوصية المأخوذة بالضبط شبهك الأعراض، الأعراض التي لا توجد في الخارج إلا في معروضاتها، متقوم وجودها الخارجي في معروضاتها، نفس الشيء الموجود في الخارج حول إلى الذهن. الحروف أيضا لا يوجد لها معاني في الذهن إلا بطرفيها، فمن صار لها طرفين إذا تحددت، تحددت بهذين الطرفين. يكون كليا ما متحدد الطرفه، تحدد طرفها ذهن. الكلي محله الذهن، لكن كل ما محله الذهن هو كلي؟ لا، الكلي محله الذهن لكن ليس كل ما محله الذهن كلي، فهذا محله الذهن لكن ليس كليا. اعتقد يعني بيصير شوية يعني تعاطف لل يعني عكس ليس بالصحيح، وان يعني هذا الشق الثاني الان بدأ يقوله. لا لا لا، هاي بوهو كما ترى انتهى، انتهى الاحتمال الاول وهو الخصوصية الخارجية. يعني هاي وان كانت الشق الثاني، اسمح لي، هو يبدو من الصحيح في الكفاية أن أعطيكم رؤوس النقاط حتى تندلون المطلب وين. شوف بصفحة 36 كلكم يمكن عندكم الهداية، بصفحة 36 قال لأن الخصوصية إن كانت، هاي الشقة الأولى الخصوصية الخارجية، قال وإن كانت، هذا الشقة الثانية وهي الخصوصية الذهنية، هاي وإن كانت خبرها وين؟ هم فد مشكلة صحيح، وإن كانت كذا كذا وين يبدأ الرد عليها؟ يبقى الرد مولانا بعد حوالي 5-6 أسطر من يقول فالمعنى، فهي كله 5-6 أسطر ليس فيها جواب على وإن كانت، وإنما تقريب الاستدلال مع هذا المتوهم. تقول صحيح في الكفاية يجب أن يشير، لا ممكن من تقرأ المطلب الشيخ
إنما هذا هو جد الفهم بأنه المثل يعني على هذا
بعد أن قلت يمكن في أحد دروسي لولا أن الكفاية شرحها تلامذة الأخند لم استطع أحد أن يشرحها، لأن ما أعرف الألغاز وش يريد بها الأخند، يعني أقرأ المنح يعني أدرب قلب وش يريد الأخند، وش مدري وش يريد الأخند، ومو كلامك كلش واضح وأفهم. فلولا أن أول جيل تسبع لشرح طلاب الأخند اللي حاضرين درسه ويعرفون ماذا يريد، ثم أجوا بعدهم طبعا فهموا مرادات الأخند ووسعوها. فالمعنى أحسن يعني مو بينما ذيك كانت قريبة، لأنه شوف الجار ذي الشقة الأولى قال إن كانت هي كذا كذا رأسا ورست كلمة، قال فمن الواضح جوابها رأسا إذا سريع، أما هنا قال وإن كانت الخصوصية ذهنية، بعد دخل وين قرب الاستدلال شلون يعني يمكن أن تكون الخصوصية ذهنية، وجاب مثال عليها إلى أن وراء حوالي 5 أو 6 أسطر قال فالمعنى، هذا الجواب والرد على الخصوصية الذهنية وهو قوله وإن كان. فهي طبعا فعلا تشقيق يعني العبارة وفهم رؤوس المطالب، وطبعا عندما نصل إلى هناك نحتاج أن، لأن المصنف يرد على هذا الخصوصية بثلاث ردود، فعلينا أن ننبهكم إلى رأس كل رد أيضا وين. فالآن المصنف يشرح هذا المدعي الثاني الذي قال أن الخصوصية ذهنية، ماذا يقول؟ يقول وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، هاي الخصيصة المدعات مو خارجية حتى تجعله جزئيا خارجيا، وإنما ذهنية لحاظ، لحاظ واللحاظ أمر طبعا في الذهن لحاظية، فإذا جعلته جزئيا ذهنيا. وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حيث أنه لا يكاد، حيث بدأ يشرح معنى الخصوصية الذهنية يعني دا يقرب استدلال المتوهم، قال حيث أنه دا يشرح شنو يعني معنى الخصوصية الذهنية وشلون هذا المتوهم يدعي أن الخصوصية الذهنية، يقول هاي معنى الخصوصية الذهنية، معنى الخصوصية الذهنية حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة ومتقوما بآخر، لآخر، وهذا معنى الخصوصية الذهنية. فنلوحظ ليس مستقلا بنفسه وإنما حالة في غيره إذا أصبح جزئيا، لأنه ذلك الغير حدده وشخصه. من يجي غير آخر، من يجي غير يحدده، من يجي غير يحدده، وهكذا. شوف أصبح جزئيا فشخص، حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا. هذا دعي يشرح للمتوهم شلون أن الخصوصية ذهنية، إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. قال بينما الأسماء يشوفها واحدة من تقول أسد تفتهم منه معنى مستقل في إفادة المعنى، بينما تقول من ما تفتهم معنى إلا أن تلحظ متقونا بغيره، فالحظ مع غيره حالة في غيره. يقول ومن خصوصياته القائمة به، ومن خصوصيات ذلك الغير القائمة به المتقون، قانع المتقون به وحده ما تقدر تفهم منه معنى الحروف إلا أن يتقون بغيره، ويكون حاله هذا الذي أصفه لكم أنه ليس له إفادة معنى مستقل، وإنما لا يفيد المعنى إلا إذا لوحظ متقونا بغيره. قال حال العرض، نفس هالمعنى اللي بالخارج موجود أن العرض لا يوجد إلا في معروض، هالمعنى قال للذهن أن الحروف لا تفيد معنى إلا إذا تقومت بغيرها ولوحظت حالة في غيرها. فكما لا يكون العرض في الخارج، لا يكون كانت تامة أي لا يوجد في الخارج إلا في الموضوع. شوف العرض شلون متقوم بغيره ولا وجود له إلا بغيره. يقول كذلك انقل هالصورة للذهن وطبقها على الحروف، كذلك هو المعنى الحرفي لا يكون في الذهن ولا يوجد له معنى تاما في الذهن ولا يتحقق في الذهن إلا متقونا في مفهوم آخر، وهما طرفا النسبة. لأن المعنى الحرفي من افترض راح يكون متقون بالسير والبصر، افترض هذا متقون بالمشير والمشار إليه، وهكذا. ولذا قيل، وبعد الآن يتكلم المن لبيان رأي المتوى، ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره مو في نفسه. هذا فرقه على الاسم. إلى هنا انتهى شرح وإيضاح مراد المتوهم، واضح هذا كله. شوف سياق الكلام، شرح للمتوهم. قال إذا أردتم بالخصيصة الخصيصة الخارجية، قال فيرد عليه ثلاث ردود. الرد الأول من قوله فالمعنى وإن كان لا محالة، تأشرون حتى شنو للتحضير، ينفعكم أولا والمطالب لا تتيح عليكم. الرد الأول من قوله فالمعنى وإن كان لا محالة، هذا الرد الأول. الرد الثاني بداية الصفحة الأخرى، مع أنه يلزم، هذا الرد الثاني. الرد الثالث وراء السطرين، هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى، هذا هو الرد الثالث. ها؟ يعني بدأ بالرد بعد المصنف، بدأ بالرد من فالمعنى، من ما بدأ المصنف بالرد، والثالث من قوله مع أنه ليس لحاظ إلى آخره. والردود طبعا أنا كتبتها قرأتها لكم حتى إذا، لأنه وجدت المطلب صعبا صياغته، فعند إذن يختلف. فالمعنى من فالمعنى يبدأ، هو هسه يبدأ بعد جواب الشرط. شنو هو من يعني اسمح لي شلون هناك قبل ذيك كانت واضحة الخصوصية الخارجية، قال إن كانت فمن الواضح، هنا هم إن كانت فالمعنى تنهيه، يعني تنهيه صحيح صحيح. فيقول له هذا المعنى إذا سلمنا وياك، ما دام أن كل حرف يكون ملحوظا ومتقونا بغيره، وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه إذا لاحظ غيره فيكون وجودا ثانيا مباينا للأول، يعني اختلفت بعض الخصوصيات فيه، لكن هذا يلزم الإشكال الثاني. وهو أنه المستعمل حين الاستعمال هم لابد أن يلحظ هذا المستعمل، وأنت تقول أن الواضع لحظ هذا الشيء في حين الوضع، فراح يستمع الملخص فراح يستمع اللحظان على ملحوظ واحد، لأن المستعمل لابد أن يلحظ ما يستعمل حين الاستعمال، وأنت تقول أن الواضع لحظ حين الوضع شيئا آخر ليكن ما يكون، فراح يصير ملحوظ واحد عليه لحظان وهو مستحيل كما يقولون وعنده. فهذا إذن الرد الأول. قال فالمعنى استعمال خطأ، لا ليش خطأ، بالعكس هذا ممكن. احنا اذا ردنا تقبل الرد عليه يخرد عليه كثير، لكنه قلنا احنا هنا مسؤولين عن بيان المطلب، اما الردود عليه وانا افترض يجي ردود عليه انه هل هو هذا اللحاظ الذي وضع شرطه الواضع يجب الالتزام به، شنو هو مولى حتى يجب الالتزام بشرطه، ها ما يخالف، مو الله وضعه لا بما هو مولى حتى تجب اطاعته، وانما بما هو مرشد لكم ايها البشر الى اخره. فلذلك اذا ندخل في قضية الردود والمناقشات في يضيع الوقت، فخل نستهم المطلب، خل نستهم المطلب شيري النقاشات وياها دعوها في محلها. قال اذا هذا هو الرد الاول، فالمعنى يقول لدينا على حدك وان كان لا محالة يصير جزئيا كما تقول، انه اذا لوحظ هذا حالة في غيره ومتقوما بغيره فذلك الغير راح يحدد هذا ويجعل جزئية كما تقول، يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا، لأن كما أن الملحوظ أو شلون المعروض الأول افترض لون البياض هو لون واحد، لكن عندما يحلها العرض فيها المعروض يكون مغايرا للعرض إذا حل في معروض آخر، فيقول انت بها الحكي جعلت جزئيا ذهنيا كما تقول، لأن ما دام حددت هذا به اللحاظين فشخص، فمن استعمل بوسطين لطرفين آخرين يكون فرد مباين إليه كما تقول، يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحدا، البياض نفس البياض لكن عندما يحل فيها المعروض يكون مغايرا له عندما يحل، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون معقولا في المستعمل فيه، وإلا يلزم الإشكال وهو استماع لحاظين على ملحوظ واحد، وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ، لحاظ المستعمل هذا شيء لا بد منه، فإن كان يعني نقدر نسوق هذا الإشكال الأول بصياغتين، إما الصياغة الأولى وهو اللهوية أو لزوم الدور أو آخره لأنها اللحاظ الثاني، هل هو نفس اللحاظ الأول أم غيره، يعني اللحاظ الثاني هو لحاظ المستعمل ضروري، فهل هو نفس اللحاظ الأول أو غير، إن كان هو يخو لا فائدة من الآخر الحج، وإن كان غيره لزم اجتماع اللحاظ على ملحوظ واحد. الرد الثاني قال مع أنه يلزم أن لا يفتق، نحن نعلم أنه وجود سمخية في الوجودات، فأنت هذا ما دام جعلت القيد ذهنيا فالمقيد أيضا ذهني، وإذا كان المقيد ذهني إذن ما يمكن تحقيقه في الخارج، وهذا يكذب الجلية، معنى ما رح نقدر نمتثل أي شيء من هذه، من أقول سر من سر يقول سر من بغداد أقول له ما أقدر أحقق الابتداء المن، لأن هذا وجود ذهني والوجود الذهني ما يوجد في الخارج، وجود سمخية بين الوجودات، فإذا ما دام القيد ذهني إذن المقيد ذهني، وما دام المقيد ذهني ووجود ذهني إذن ما يمكن تحقيقه في الخارج، فكيف تمتثل إذن هذه الأوامر؟ فهذا إذن الرد الثاني. ها هاي هذا علمه هاي هو اللي يريد حق، يعني هل من هاي لما تقول موضوع بجزء ذهني فأصبح وجود ذهني فشون احقق المنية في الخارج ما دام اصبح وجود المنية ذهنيا؟ فيقول لك انه يكذبه الوجدان، او قل يلزم منه استحالة الانتفاع. قال مع انه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات ان اصبح موجودا ذهنيا لامتناع صدق الكلي العقلي عليها حيث لا موطن له الا الذهن، فامتنع امتثال مثل سر من البصرة الا بالتجريد والغاء الخصوصية، بالتجريد عن القيد والغائها الخصوصية. وعندئذ هذا يلزم اكثر من اشكال. اولا ان المقيد اذا استعملت بدون قيده اصبح مجازا، لان استعمال الشيء في غير ما وضع له مجاز، والان هذا قد وضع للمقيد، فاذا استعملت بدون قيده اصبح مجاز. ولا نجد مجازية عندما نقول سرت من بغداد، لا نجد فيها مجازية. فشلون اذا يمكن تحقيقه في الخارج الا بتجريدة من القيد الذهني حتى يمكن تحقيقه في الخارج؟ فاذا جردت من القيد الذهني راح يلزم اكثر من اشكال. الاول هذا انه التجريد من هذا القيد يعني المجازيه، لان المجازيه استعمال له في غير ما وضع له، فهو وضع على المقيد وانت تستعمله مجردا عن القيد فيلزم المجازيه. والثاني انه رجع عما اذا الغيت القيد عنه، الغيت الخصوصيه اللي هي كانت السبب في تخصيصه. هذا اذا الرد الثاني. والرد الثالث قال مع انه ليس لحاظ المعنى، هذا الرد الثالث يقول الدم قضى عليك بالاسماء. اذا تقول ان لحاظ، هل لحاظ الذهني قيد الحروف؟ فانا اقول لك لعد لحاظ الاستقلال في الاسماء ليش ما قيد الاسماء وجعلها جزئيات؟ ثم تقولون ان الاسماء وضعت لافادة المعنى مستقلة بنفسها، فليش لحاظ الجزء؟ أتسلموا لك أن الحروف أخذوا اللحاظ الذهني، لحاظ الجزء الذهني في استعمال، فليش اللحاظ هذا الذهني للحروف جعلها جزئية بينما لحاظ الاستقلال في الأسماء ما جعلها جزئية؟ الدم قضى عليك بالأسماء. هذا هو الإشكال الثالث، لكن صياغة يمكن صياغة بصياغتين. هاي هي الصياغة الأولى وهي صياغة كما ترى نقضية. هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء. هل الجملة يمكن تفسيرها بتفسيرين أو قل بصياغتين؟ الصياغة الأولى أنها اللحاظ هذا كما أنه في الأسماء لم يجعلها جزئية، فكذلك في الحروف لا يجعلها جزئية. يعني شوف صيغة الرد الثالث هو صيغة نقضية. قال مع أنه منا يبدأ الرد الثالث ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، لو سلمنا وياك وتنزلنا وقلنا أن اللحاظ الذهني موجود في الحروف، ليس حكمه إلا كلحاظ الاستقلال في الأسماء، إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء. فالصياغتين هاي الصياغة الثانية اللي ذكر المصنف، فكما أن اللحاظ الاستقلالي في الأسماء لم يعتبر فيها، كذلك لا يعتبر في الحروف. أو قل كما أنه لم يجعل الأسماء جزئية، كذلك لا يجعل الحروف جزئية. فأنا قررت إن شاء الله الدرس الآن ما يسمح، ربما بالدرس المقبل بإذن الله تعالى أرد لكم إياها، لأن يبدو يصعب عليكم أن تعيدوا صياغة المطلب. قال إلا كلحاظ في نفسه، وكما لا يكون هذا اللحاظ، اللحاظ الاستقلالي في الأسماء، هذا قوم سلم عندكم، كما لا يكون هذا اللحاظ الاستقلالي في الأسماء معتبرا في المستعمل فيه فيها في الأسماء، كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى. ثم يلخص يقول وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء، كلمة من يعني معنى الحرف ولفظ الابتداء المعنى الاسمي، يقول ليس إلا الابتداء، فكما لا يعتبر في معناه في معنى الاسم الابتداء لحاظه في نفسه، كذلك لا يكون الابتداء في من الحرفية ملحوظا في غيره. لكن كما ترى جر إلى مشكلة وورطة. إذن ما هو الفرق بين المعاني إذا جعلت الابتداء في من كالابتداء في كلمة الابتداء. وهذا الشيء كأنه لا يمكن التسليم به. فالآن وصل إلى ورطة وهي من جعل المعاني الحرفية كالمعاني الاسمية بلا فرق بينهما. لذلك جعل إن قلت هاي إن قلت يريد يوضح لنا إذن إذا وصلت لها النتيجة وجعلتهما سوية إذن ما الفرق بينهما، فرح يجعلها فإن قلت لتكون إن شاء الله مادة في الدرس المقبل مع بإذن الله تلخيص هذه الكلمات. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.